بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
شرح كتاب الأصول الثلاثة
لفضيلة الشيخ
محمد بن أحمد الفراج. والآن مع الشريف الرابع.
لهذا قال القائل: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي وفي أمثالها يجب الشكر، فحقي إذن أن أبرح الدهر شاكرا ولو طالت الأيام واتصل العمر. إذا مس بالسراء عم سرورها، وإن مس بالضراء أعقبها الأجر، وما منهما إلا له فيه حكمة لها ضاقت الأوهام والبر والبحر. فلله الحمد في الأولى والآخرة، وله الشكر سبحانه وتعالى. قال: وإذا ومن السنة إذا استعنت فاستعن بالله، يعني فيما لا يقدر عليه إلا الله، في كشف الكروب، في تصريف القلوب، في قضاء الحوائج التي لا يستطيعها إلا الله عز وجل. لا تطلب من قطب ولا ركن ولا وسد ولا جن ولا ملك ولا نبي، لا تطلب إلا من الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى، مثل كشف المرض. ولا ينافي هذا ذهاب الإنسان للطبيب، لأنه سبب، وأما الشافي فهو الله. ولهذا قال: وإذا مرضت فهو يشفين. ومثل طلب المغفرة، طلب المغفرة، ومثل يعني الاستعانة بطلب المغفرة، كل هذه لا تطلب إلا من الله عز وجل، وطلبها من غير الله عز وجل شرك أكبر. قال: وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا جزء من حديث الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي، وهو حديث ابن عباس وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم له، وهو حديث مشهور. ومنه: إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا توكلت فتوكل على الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وأوله: يا غلام، احفظ الله يحفظك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والحديث معروف. وهناك شرح لطيف نور الاقتباس في شرح حديث ابن عباس، بعد نعم، هو موجود أيضا في جامع العلوم والحكم لابن رجب. هذا دليله من السنة: إذا استعنت فاستعن بالله. قال: ودليل الاستعاذة قوله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. الاستعاذة أيضا سين للطلب، طلب العوذ، والعوذ هو اللجأ. استعاذ يعني التجأ واعتصم، طلب العوذ يعني اللجأ والاعتصام، فر من المكروه. المستعاذ به هو من تفر إليه خوفا مما ينوبك. والاستعاذة في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عبادة، لا تطلب إلا من الله عز وجل وحده. أما في الأمور المقدور عليها البشر، كان تستعيذ بحاتم أو غيره فيما يقدر عليه، فهذا لا بأس به، لكن يكون اعتمادك على الله سبحانه وتعالى. أما الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، فلا تستعيذ، لا تستعيذ إلا بالله عز وجل، كما قال: قل أعوذ ألتجئ برب الفلق، أي الصبح. سمي فلقا لأنه ينفلق عنه الظلام، فالق الإصباح، وجعل الليل سكنا. قال العلماء: كأنه إشارة إلى أن الذي يجلو الظلمات ويكشفها هو القادر على كشف ظلمات المرض والكرب وغير ذلك. وكذلك: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، رب، ملك، إله، دليل على أن العوز لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، فإنه الرب والملك والإله، وهو نوع من العبادة والتألق. وهاتان السورتان هما المعوذتان، خير ما استعاذ بهما الإنسان. وللشيخ محمد بن عبد الوهاب شرح لطيف لهما موجود في ضمن التفسير من كتبه، وطبع مفردين اعتنى بتحقيقهما الشيخ الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي، كتابان قيمان. يقول الشيخ محمد رحمه الله، وأظن استفاد من ابن القيم، إن الشرور التي تصيب الإنسان شرور خارجية وشرور داخلية من نفسه. الشرور الخارجية سيد الجن والإنس والحيوانات المؤذية، والشرور الداخلية الوساوس والأمراض. ففي سورة الفلق تستعيذ بالله من الشرور الخارجية، في سورة الناس من الشرور الداخلية، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، كلها شرور خارجية. لكن قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، هذه داخلية. الخناس يعني الذي ينخنس، يعني يختفي يهرب إذا استعيذ بالله منه، كما قال عز وجل وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإذا غفل الإنسان عن ذكر الله رجع مرة أخرى، والشيطان يهرب إذا سمع الأذان ثم يعود إذا انتهى الأذان. ولهذا قال عز وجل فلا أقسم بالخنس، الجواري الخنس، الكواكب والنجوم تخنس وتكنس. الكنس من الاكتناس وهو الاختفاء، كنس الظبي يعني اختفى، تختفي ثم تخنس يعني ترجع مرة أخرى، ترجع إلى أفق السماء حينما يحين مطلعها. ولهذا الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن تستعيذ ببشر في كشف الكروب وفي غفران الذنوب، هذا أو بجن أو ما أشبه ذلك، هذا شرك أكبر. ولهذا أنكر العلماء على المتنبي قوله يا من ألوذ به، يا من أعوذ به مما أحاذره، ويا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس كسرا أنت، لا يجبر الناس عظما أنت كافره، ولا يهيبون عظما أنت جابره. هذا والعياذ بالله لا يصلح إلا الله عز وجل. وكثيرا ما يحصل على ألسنة الشعراء شرك ومغالاة. ولهذا يقول ابن القيم سمعت شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية يردد هذه الأبيات في سجوده لله عز وجل ليس لبشر، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس كثرا أنت عظما أنت كافره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. هذا إنما يصلح لله سبحانه وتعالى. وكثير من الأبيات التي تنطلق من ألسنة قد يحصل فيها شيء من الغلو الذي لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى، كقول القائل يخاطب ملك مصر ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. نعوذ بالله، هذا كفر وشرك. وكقول القائل وهو أبو فراس الحمداني يخاطب سيف الدولة ويستعطفه فليتك تحلو، والحياة مريرة وليتك ترضى، والأنام غضاب، وليس الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. هذا كما يقول ابن القيم لا يصلح إلا لله عز وجل، ومخاطبة البشر به شرك. وكقول أيضا المتنبي يا من يعز علينا أن نفارقكم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم. أعوذ بالله، هذا لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن ينتبه لهذا، وهذا من الغلو المنقوص المذموم مهما كان البشر الذي يخاطب لأنه لا يصلح إلا الله سبحانه وتعالى. هذه الاستعاذة في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، عبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال: ودليل الاستغاثة قوله سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. تستغيثون، تطلبون الغوث، والغوث هو النجدة. الاستغاثة نوع من الدعاء لكنها أخف من الدعاء، الدعاء مطلق، لكن الدعاء عند الكرب استغاثة، يسمى استغاثة. دعاء المكروب يسمى استغاثة، طلب الغوث، الغوث النجدة. دعوت لما نابني مسورا فلبى فلبى يدي مسورا، يعني من الأمور التي يقدر على البشر، استغاثة بالبشر فيما يقدر عليه، يجوز لإنقاذ من غرق أو حرق، لكن الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله فلا تطلب الاستغاثة إلا من الله سبحانه وتعالى وحده، لا تطلب من ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا من جن ولا من ملك ولا من صغير ولا من كبير، طلبها من غير الله عز وجل شرك، كما قال الشقي والعياذ بالله: فأغثنا يا من هو الغيث والغوث إذا أجهد الورى اللأواء، يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الشرك الأكبر وذنب لا يغفر، نسأل الله السلامة والعافية، وسواء كان ذلك في الرخاء أو الضراء، الاستغاثة لا تكون إلا لله عز وجل. وتعجب للمتعلقة قلوبهم بمعبوداتهم من أسيادهم وأصحابهم وقبورهم، يعكفون عليها ويطلبون منها الغوث، وخاصة عند الشدائد والعياذ بالله. فهم كما تقدم أسوأ حالا من أصحاب الجاهلية الأولى. يقول: يا سيدي، أعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، وحكاية الكفر ليست كفرا. يا سيدي، يا صفي الدين، يا أمل، يا سند، يا عمدتي، بل ويا ذخري ومفتخري، إني رجوتك إلى قوله: تكف عنا أكف الظالمين إذا امتدت إلينا بسوء مؤلم نكر، بأمر مؤلم نكر، إلى قوله: فإنني عبدك الراجي بودك ما أريده يا صفي السادة الغرر. صرح بعبوديته له والعياذ بالله، فأي كفر أو شرك أعظم من هذا الشرك والكفر؟ فينبغي الإنسان يستعيذ من الشرك ويخاف منه. ولهذا في باب الخوف من الشرك، لما أورد الشيخ الإمام محمد عليه رحمة الله قول الخليل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، قال: فمن يأمن على نفسه بعد الخليل؟ إذا كان الخليل على ما له من المكانة والمنزلة خاف على نفسه الشرك، فمن يأمن على نفسه بعد الخليل عليه الصلاة والسلام؟ وتجد أصحابها هذه المعبودات متعلقة قلوبهم بها في كل حال وعند الأهوال والشدائد. يذكر الشيخ محمد أحمد باشميل أمد الله في عمره، ما أدري متوفي ولا حي، أظنه لا زال حي، ها؟ أي نعم، لكن مريض يعني من فترة، مريض من فترة طويلة وفي حالة يعني متعبة جدا، نسأل الله أن يكشف ضره، هو رجل كبير سن، لكن الرجل له كتب قيمة في التوحيد، فقد جاء من اليمن الجنوبي، درس في مكة، والرجل نفع الله سبحانه وتعالى به، له كتب قيمة مثل لهيب الصراحة، يحرق المغالطات، رد فيه على القبوريين، وله أيضا كتب سلسلة معارك الإسلام وهي قيمة وطيبة، وله كتاب كيف نفهم التوحيد وكيف نعلم الناس التوحيد، كتيب قيم طبعته دار الإفتاء. يذكر في هذا الكتاب، يقول: لما كنت في شبابي حوالي في سن 18، يقول: جئت على مركب من عدن من اليمن الجنوبي إلى الحجاز، يقول: فلما كنا في عرض البحر كنا نحو من 80 رجلا، عصفت الريح واشتدت الأمواج وصارت تقذف بالسفينة حتى أيقن بالهلكة، ففزع الذين معي يستغيثون ويستنجدون بالسيد العطاس العيدروس. العيدروس له مشهد معروف في اليمن الجنوبي، يقول نعم، يقول ويتسابقون لتقديم النذور، هذا ينذر له بقر، ينذر له كذا من البقر، وهذا كذا من الإبل، وهذا كذا وهذا كذا، يقول وجعلوا يتسابقون ويتنافسون ويستغيثون. يقول فانفجرت وقلت اتقوا الله يا جماعة، لا يغرقنا الله بسبب شرككم، استغيث بالله عز وجل. وأين هذا العيدروس؟ لا أين هو؟ عاجز في قبر، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا دفعا ولا شفعا. قال فصرخوا علي بصوت واحد وهابي وهابي، حتى خشيت على نفسي فسكت، خفت يقولني في البحر. يقول فأراد الله سبحانه وتعالى وسكنت الريح. يقول وقد يعني دعوت الله في سري ألا يؤاخذنا، يعني كان نتذكر قول موسى عليه الصلاة والسلام دعاءها ألا يؤاخذها ألا يؤاخذهم ويهلكهم بما فعلوا السفهاء الذين عبدوا العجل. يقول فلما سكنت الريح هاجموني عن قوس واحدة، قالوا أنت كذا وأنت كذا وأنت وهابي تنك كرامات الأولياء، كدنا أن نغرق بسببك، يعني بسبب التوحيد، وظنوا أنهم نجوا بسبب الشرك، كاد الولي أن يهلكنا بسببك لكن تجاوز عنك وأنقذنا الولي العيدروس. قال أنا ما رأيت العيدروس ولا غيره. قالوا مسكين لأنك محجوب ومحروم، ما رأيت ما رأينا. قالوا ماذا رأيتم؟ قالوا رأينا السيد وقد أمسك بصال السفينة فثبتها حتى سكن البحر. ما شاء الله، يقول نور، يقولون نور من 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 السماء إلى البحر ممسك بهذه، وهذا هو السيد قد جاء من قبره، نسأل الله العافية والسلام. هذا مصداق قول الشيخ محمد عبد الوهاب أصحاب الجاهلية الحاضرة أشد كفرا من أصحاب الجاهلية الأولى، لأن أولئك في وقت الشدائد تتخلص فطرتهم من الشرك ويدعون الله وحده إذا ركبوا في الفلك، لكن هؤلاء في الرخاء والضراء. فنحمد الله على ما أنعم به علينا من التوحيد، ونسأل الله يثبتنا على ذلك وأن يعيذنا وإياكم من الشرك. هذه الاستغاثة. قال الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة. قال ودليل الذبح قوله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل يا محمد إن صلاتي ونسكي، صلاتي أي دعائي، لأن الصلاة تطلق على الدعاء أو هي الصلاة المعروفة. الصلاة في أصل لغة العرب الدعاء، وخصصت في الشرع بالأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، وإلا فهي في أصل اللغة هي الدعاء. يعرفون العرب حتى بالجالية، صلى يعني دعا، صلى له يعني دعا له. تقول بنتي وقد قربت مضطجعا يا رب جنب أبي الأوجاع، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي عليك مثل الذي صليت فاغتمضي جفنا فإن لجنب المرء مضطجع. هذه من أبيات الأعس وميمون بن قيس، فدل على أن الصلاة في أصل لغة العرب الدعاء. الدعاء صلاتي يعني دعائي أو صلاة معروفة، ونسكي يعني ذبحي، نسيكتي ذبيحتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. أمرت أمر عبادة وتوحيد، فالصلاة والذبح لله عز وجل. الصلاة رأس العبادات البدنية، والنسك رأس العبادات المالية، لأن من أنفس ما يتقرب الإنسان الذبح وإنهار الدم لله عز وجل. قرن الله بينهما هنا كما قرن الله عز وجل بينهما في قوله فصل لربك وانحر، يعني اذبح الذبيحة لله عز وجل، خلافا لما فسر به البعض وانحر، يعني صل لربك وانحر يعني ضع يديك على النحر عند القيام. هذا التفسير، وإن كان طبعا اليد توضع على الصدر، لكن التفسير غير صحيح، والحديث الذي جاء فيه حديثه ضعيف جدا لا يثبت وإن كان عند الحاكم. نعم. وأيضا قرن الله عز وجل بين النحر وأفضل العبادات يعني قرن بينه وبين التوحيد بقول عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطبه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق عن المكان الذي تحل فيه وتذبح ولكل أمة جعلنا ملسكا فدل على أنه من التوحيد الذبح نوع من التعظيم لا يصرف إلا لله عز وجل والذبح لغير الله شرك أكبر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولذلك قال ومن السنة قول صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله اللعن من الله الطرد من الرحمة ومن غير الله الدعاء الدعاء عليه بالطرد من الرحمة هذا حديث علي بن أبي طالب عند مسلم لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض أربعة ملعونون على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام دعاء عليه لعن الله من ذبح لغير الله والذبح لغير الله شرك والذبيحة تحرم كالتي تذبح للقبور أو تذبح للجن وهذا يحصل كثيرا عند السحرة يشترط أن يذبح ذبيحة معينة بمواصفات معينة يقول اذبحها ولا تسمي الله عز وجل عليه يحصل هذا وحظوها عند السحرة وأصحاب الزيران والزار الذين يستعملون الجن في الرقصات والعرضات يرفعونهم ويلتلس به الجن ويعمل معه حركات يشيله ويحطه هذا يشترط عليه ولذلك ذكر لي واحد من الاخوان الله العافية والسلامة ويعوذ بالله من الشرك من الاخوان في جهة تعنى بالله يعني الاحداث وقد وقع وللأسف الشديد كثير من الاحداث والصبيان في هذه المسائل في الشرك والسحر كثير من الشباب كثير من الصبيان تجده ما بلغ او يعني بلغ قريبا وواقعا في الشرك والعياذ بالله نشا عليه والسبب هذا الزار الخبيث الملعون الذي وقعوا فيه يعلمهم هؤلاء الكبار يقول هذا الصبي المسكين لما سأل هذا الأخ ويخاطبني من يعني من لسانه يقول كيف يعني وقعت في هذا الزار قال تعرفت على شخص وسألته كيف يرفعون الجن وكذا كذا فقال تذهب إلى الحمام وتأخذ بيت وتذبحه ولا تسمي الله عز وجل وسيخرج منه عفوران وإذا خرج فلا تفزع وستشعر حينئذ أنك إنسان آخر يقول وفعلا أخذت وذبحت في الحمام ولم أسمي يعني للجن يقول وخرج العصفور من رأسه والعصفوران وأحسست وقتها أن إنسان آخر فعلا ويعطونهم خواتم حتى يستعملوا الجن حتى الأخ أخذ الخاتم يقول وقرأت عليه ووضعته في قارورة ماء وجعل الخاتم يرتفع وحده ويرفع الماء طبعا لا شك أن الجن في وسط الخاتم في الحاصل التنبيه على أن كثير من الصبيان وقعوا في الشرك والسحر وما يسمى بالزار إحدى جهات الاحتساب وقعت على بعض هؤلاء وعرفت أنهم يذبحون لبعض القبور في المقبرة يذبحون لها الذبائح بأمر الجن لهم لأن الجن ما يمكن استعمله ابن آدم إلا مقابل شيء ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا يذبحون لهم أو يذبحون للقبور أو يقعون في الشرك والذبح لغير الله عز وجل كفر أكبر يخرج به الإنسان من الملة والذبيحة حرام لا تحل ولا تجوز وكما يقول شيخ الإسلام تحريمه أظهر مما ذبح لله وسمي عليه غير الله هذا أيضا يدخل في الشرك أعظم الشرك الأكبر أن تذبح لغير الله كالتي تذبح للأنصاب والأزلام والجن والزار وغير ذلك ويليها في الحرمة التي تذبح لله باسم غير الله يعني يقول باسم المسيح أو باسم الكعبة أو باسم النبي هذا نوع من الشرك وإن كان دون الأول والذبيحة أيضا حرام ويليها أيضا الذبح لله يلي في المرتبة الثالثة الذبح لله والتسمية باسم الله في مكان يذبح فيه لغير الله. دلنا على ذلك حديث ثابت بن الضحاك لما نذر أن يذبح إبلا ببوانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال فأوذي بنذره. في زيادة فإنه لا نذر على ابن آدم فيما في معصية الله ولا فيما لا يملك. وأيضا من الذبح لغير الله أو مما أهل به لغير الله ما يذبح لقدوم غائب يعني بحضرته. كانوا يفعلونه سابقا إذا أطل السلطان ضروا بالسكين في نحر الذبيحة وقد يذبحون أعدادا هائلة من الإبل. فعلت أفتي الشيخ محمد إبراهيم أنها مما أهل لغير الله به وتركت العقدان والغربان حرام لا يحل أكلها. ونص على ذلك العلماء في القديم والحاضر ما ذبح لحضرة السلطان يعني فور إطلاله أو ضيف عزيز تذبح هذا نوع من التعظيم له. لكن إذا ذبحه لقصد اللحم لغير يعني بغير طلعته هذا جائز من نوع التوقير والكرم من نوع الكرم والاعتناء بالضيف. نعم. إذن الذبح لغير الله عز وجل شرك أكبر. نعم. أي نعم الذبح إذا كان بنية إكرام الضيف ولأجل القيام بالقرى واجب القرى لا هذا جائز بل من أفضل الأعمال وعبادة. إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لكن الذبح كما يفعلونه قديما وإلى زمان القريب إذا أطل شيخ القبيلة أو السلطان ضربوا بالسكاكين في نحول الإبل تعظيما له. هذا من مما أهل لغير الله عز وجل به. فالذبيحة تحرم ويكون مما ذبح لغير الله لهذا السلطان أو لهذا الزعيم أو لهذا الشيخ. أفتى العلماء بأنه مما أهل لغير الله به. فنعم ولو كان نعم لأن تشبه فيه تشبه بفعل أصحاب الجاهلية وسدا للذريعة ولو كان. فالحاصل أن الذبح عبادة لا تصرف إلا لله عز وجل ولا ينافي هذا الذبح للضيف لأنك أن تجعل الذبيحة لله وتسمي الله عز وجل عليها لكن تنوي لحمها لهذا الضيف. نعم. قال ودليل النذر قوله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر هو الإيجاب نذر أوجب إيجاب المكلف عبادة لا تجب عليه شرعا. والنذر قسمان نذر لجاج ونذر تبرر. نذر التبرر مثل إني نذرت للرحمن صوما نذر الإنسان على نفسه شيئا من غير سبب أو لسبب إن شاء الله مريض. أما نذر التبرر فنذر اللجاج فمن إذا تلاج اثنان أو تخاصما ينذر فلان إن لم يكن كما قال فعليه كذا. عموما إنشاء النذر وابتداؤه مكروه. قال صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فإذا نذر فليوفي بنذره يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر عبادة لا تكون إلا الله عز وجل. أما النذر لغير الله فهذا شرك أكبر. كان ينذر مثلا للقبر أو ينذر للزعيم أو ينذر للملك أو ينذر للجن. وهذا كثيرا ما تطلبه السحرة وكما قلت لكم السحر في هذا الزمان كثير ومتفشي حتى تصوروا أصحاب القرى واقعون في السحر. وقد حكى لي كثير من الإخوان الذين يخالطونهم وممن تركوهم أنهم يقعون في هذا كثيرا حتى إن مثلا بعض الفرق إذا كانت ستخوض مباراة اشترطوا عليهم أتوا مثلا كما حكى لي واحد من الإخوان يقول أتوا بتيس حي ودفنوه حيا كما اشترط عليهم هذا الجني ولم يسم الله عز وجل عليه وشرطوا أن كل اللاعبين يطمرون هذا المكان الذي دفن فيه يقفزونه، ووعدهم بالنصر أو يلفون على سنايلهم أو سراويلهم شيء معين لا يعرفون ما به، وهذا يعني معروف عند من يعالج هذه القضايا ولدى شيء من هذا. أحيانا يستعنوا أحيانا لا علاقة لهذه الفرق فيه، بل بعض المشجعين والمريدين يذهب للساحر ليعمل شيئا ليخذل هذا الفريق وينتصر الفريق الآخر. فنسأل الله العافية، فتن كثيرة والشرور عظيمة، فينتبه لهذا. وقد يستبعد الإنسان يحصل منه شيء من هذا، وأحيانا يفصل هذا الكلام يقول سبحان الله من سيذبح لغير الله، يا أخي الشرك أقرب إلى الإنسان من يعني إن لم يعصمه الله عز وجل، كما قال من يعمل على نفسه بعد الخليل. قد يقول إنسان نحن في بلد التوحيد وعرفنا هذا كله، ويضحك ويقول يعني هذا توضيح الواضحات من أعثر المشكلات كما يقال، هناك ما هو أهم من هذا. لا يا أخي، بلحظة واحدة قد يبيع الإنسان دينه. جاءني واحد من حملة الماجستير في العلم الشرعي وقال والله يا أخي ذهبت إلى الساحر الفلاني لعلاج أخي. فقلت أما تتق الله، يعني بدل أن تشارك في القضاء على هذا وتدل عليه السلطات والجهات المسؤولة ورجال الحسبة، تذهب إليه؟ قال والله ذهبت إليه ومسكت سيرة مع الناس وفاوضته وبعت معه واشتريت وعقدت معه وطلبت منه أن يشفي فلانا والعياذ بالله، فكأنه نادم وجاء. فانظر يعني كيف الإنسان اللي اشتد به البلاء قد لا يصبر، نسأل الله العافية، فيبيع دينه نعوذ بالله. وجاني رجل آخر وقال والله يا أخي إن أبي شفاء بنتي، ذهبت إلى ساحر هنا وهناك وفي العراق، وواحد شرف علي أن أذبح سيسا بهذه السنة فذبحته، ومع ذلك أخذوا علي الدراهم وما استفدت شيئا. قلت وأعظم من ذلك أنه يخشى أن تكون خسر دينك إذا ما تبت إلى الله عز وجل، أعظم من خسارة الدراهم وكل الدنيا يا أخي. فحتى نعلم من المسائل هذه يقع فيها الإنسان بسهولة، قد يستبعد ويضحك على من علمه يقع في هذا الأمر ويقول مساكين الذين يطوفون بقبر البدوي، قد يقع في مثل هذا إن لم يعصمه الله سبحانه وتعالى. ما كل أحد يصبر على البلاء، البلاء له شدة، فقد يترخص ولا بعمل الكبر والعياذ بالله. ونعم الضرورات تبيح المحظورات، لكن ما تبيح الكفر والشرك الأكبر. فنسأل الله يعافينا ويعصمنا ويحفظ علينا ديننا وإسلامنا وتوحيدنا. فالنذر لا يكون إلا لله عز وجل، من نذر شيئا لغير الله سبحانه وتعالى فقد كفر وأشرك. والدليل على هذا الآية وحديث عائشة في الصحيح، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. طيب لو نذر شركا يعني لفلان أو للقبر، أو نذر في معصية يعني نذر أن يزني أو يفعل أو يقطع رحم أو يقتل مسلم، لا يجب عليه هذا الشيء، هل يجب عليه الكفارة؟ أما مسألة إذا نذر لله محرما فهذا الأظهر أن يجب عليه الكفارة كاليمين، لكن إذا نذر لغير الله فالصحيح أنه لا تجب عليه الكفارة، لأن أصلا ما انعقد نذره. وشيخ الإسلام يقول هذا يعني من نذر للقبر أو للجني أو للزعيم هذا مثل من حلف بغير الله، أصلا ما له يمين، من عقد النذر فلا يجب عليه كفارة. واستدل على هذا بقول ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، في زيادة للطحاوي وليكفر عن نذره وعن يمينه لكنها ما تثبت. فلعل يعني الصواب أن إذا نذر لغير الله لا يجب عليه كفارة، لأن يعني أصلا نذره ما انعقد. هذه بعض الأمور أو بعض العبادات، وهناك عبادات أخرى ما ذكرها الشيخ محمد وإنما نبه ببعضها على جملتين. فمثلا هناك المحبة نوع من العبادة، هناك محبة طبيعية كما قلنا في الخوف، ومحبة عبادية لا تصلح إلا لله عز وجل. قالوا من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فمتى ما أحب شيئا محبة عبادة غير الله عز وجل فقد أشرك، وهذا حاصل كمن يحب الزعماء أو يحب الجن أو يحب مثلا حبا يحمله على والعياذ بالله صرف شيء من العبادة له. وهذا يحصل حتى لدى بعض من تعلقت قلوبهم بغير الله سبحانه، ومن تورطوا في حب الصور حب غير الله عز وجل قد يحبه محبة والعياذ بالله تصل به للشرك، كما يقول لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي، وكما يقول الآخر أصلي فلا أدري إلى ما ذكرتها أثنتين صليت الضحى أم ثمانية، أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائي. يعني هذه عبادة، خرج عن الحب الطبيعي إلى حب العبادة، وإن كان اعتبر النفس يقول وما بي إشراك ولكن صبابة ونار الهوى أعي الطبيب المداوية، لكن شو الفائدة؟ معاكم ترجع خلاص. هذا الشرك، وهذا يحصل كثيرا على ألسنة هؤلاء المحبين والعياذ بالله، حتى لو طلب منه ما طلب بذله له، وقد يصرح بأنه أعظم موجود عنده أو كذا أو ما أشبه ذلك. فهذا الحب. وأيضا الطاعة، الطاعة في التشريع أو التحاكم إلى غير الله عز وجل، هذا أيضا نوع من الشرك. قال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، يعني في تحريم الحلال وتحليل الحرام. وهناك عبادات أخرى كثيرة لعله يأتي إن شاء الله بعضها في مناسبات. قال الأصل الثاني، انتهينا من الأصل الأول معرفة العبد ربه، الأصل الثاني معرفة العبد دين معرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة. قلنا في أول درس أن العلم هو المعرفة بالدليل، أما المعرفة المجردة فهي تقليد لا تعتبر علما. معرفة دين الإسلام بالأدلة، الدين يطلق على معاني منها الشرع ومنها الجزاء والحساب، لم يبقى سوى العدوان بناهم كما دان، ومنها الخضوع، كان له يعني خضع له. فالدين هو الخضوع لله عز وجل والتعبد له، دين الإسلام بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة. قال وهو أي الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وقيل البراءة من الشرك وأهله، وهي أبلغ، لأن أبلغ البراءة أبلغ من الخلوص. الاستسلام لله بالتوحيد، هذه حقيقة الدين، الدين الخضوع هو الاستسلام لله بالتوحيد، ولذلك لا يتحقق الدين إلا بالذل والاستسلام من السلم وهو ترك النزاع. قال عز وجل وإلهكم إله واحد فله أسلموا، وقال وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكره، وقال الطحاوي ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام ما حضر عنه علمه ولم يقنع للتسليم فهمه إلى آخر ما قال. لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام والانقياد لله عز وجل. قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. قال والانقياد له للطاعة، الاستسلام لله بالتوحيد، أعلى الإيمان الإسلام، شهادة لا إله إلا الله ثم وأن محمد رسول الله، ثم الصلاة والزكاة كما سيأتي. ولهذا قال والانقياد له بالطاعة، الانقياد يعني الاستجابة المطاوعة، قدته فانقاد، طاوعة يعني كسرته فانكسر، ثم هذه نون المطاوعة الانقياد له بالطاعة، الطاعة هي الاستجابة ود المعصية، والخلوص من الشرك أو البراءة من الشرك. البراءة أصلها من براءة يعني قطع، ولذلك الاستبراء من البول يعني قطعه وإنهاؤه، والبراءة يعني المقاطعة والمدابرة للشرك وأهله، كما سبق أنه لا يغني البراءة من الشرك وحده، لابد أيضا من أهله. ما تقول لكم دينكم واليدين أنا بريء من الشرك، وتعايشه وتسالمه وتؤانسه وتوادعه وتلاطفه وتصادقه، ألا ما ينفع؟ ولهذا قال إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم أهل الشرك ومما تعبدون من دون الله، بدأ بأهل الشرك للتأكيد على هذا المعنى. قالوا البراءة من الشرك وأهله، وهو أي الدين ثلاث مراتب، المرتبة هي الدرجة العالية الإسلام والإحسان، الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان، سيأتي تفصيل هذه الثلاثة. قال فأركان الإسلام خمسة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، الأركان جمع ركن، والركن هو جزء الماهية. في اللغة الركن ركن الشيء جزء ماهيته. الماهية ما هي؟ الماهية هي جواب ما هو، هي جواب ما هو. إذا قلت ما هو الشيء فشرعت في الجواب، هذه هي الماهية مأخوذة من ما هو. مثل كيف الكيفية مع المعية، هذه بناء ما هو الماهية. فإذا قلت ما هو كذا تقول كذا وكذا، هذه الماهية جواب ما هو، جواب ما هو ركن الماهية، وهو جانب الشيء المهم. الركن هو جانب الشيء المهم. أركان الإسلام خمسة، جوانبه المهمة عمده التي يقوم عليه، وهي المعدودة، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى، سيأتي تفصيل الشهادة ومعناها. نقف هنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فيقول الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه، وهو أي الدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ثم فصل في هذه الأركان ذاكرا أدلتها، قال: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دليل الشهادة أي شهادة أن لا إله إلا الله. وإذا أطلقت الشهادة انصرفت إلى شهادة أن لا إله إلا الله، انصرف الإطلاق إلى شهادة الألوهية. وإذا قيل الشهادتان انصرف إلى شهادة بالألوهية والشهادة بالرسالة. وغير هاتين الشهادتين العظيمتين لا يطلق الفعل لهما، بل لا بد أن يقيد. يقال شهادة الدين أو شهادة البيع أو ما أشبه ذلك. أما إذا أطلقت الشهادة، إذا أطلقت الشهادة انصرفت إلى أعظم شهادة، انصرف الإطلاق إلى أعظم شهادة، وهي الشهادة بالألوهية لا إله إلا الله. والشهادة سميت شهادة من الشهود والمشاهدة، وهي الخبر القاطع اليقين. الشهادة هي الخبر المؤكد أو الخبر القاطع، هذا معنى الشهادة في اللغة. وشهادة الله لنفسه بالتوحيد هي أعظم شهادة، من أجل شاهد في أجل مشهود به، أعظم شهادة من أجل شاهد بأعظم وأجل مشهود به، شهادة التوحيد: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه أعظم شهادة وأجل شهادة: شهد الله أنه لا إله إلا هو. وإذا شهد الله فلا مبتغى بعد شهادة الله. قل: كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، وكفى بالله شهيدا، تكفي شهادة الله. ولهذا فإن الموفقين المهديين الراسخين في العلم
الواصلين إلى درجة من اليقين والإيمان تكفيهم الآيات السمعية عن الآيات البصرية، لأنه سبق أن الآيات والبراهين الدالة على الله كما تقدم في قوله أعرفه بآياته ومخلوقاته أنها نوعان: آيات بصرية مشاهدة وتسمى الآيات الآفاقية والنفسية، وآيات سمعية قولية وحية. وأهل الخصوص كما يقال تكفيهم الشهادة السمعية، يكفيهم الآيات السمعية عن الآيات البصرية، لأن الله يقول كفى بالله شهيدا، تكفي شهادة الله، تكفي شهادة القرآن، فلا يبتغون أدلة خارجة، وإنما العامة والذين هم أقل إيمانا ويقينا هم الذين يلتمسون الآيات الآفاقية والنفسية. ولذلك المشركون طلبوا انشقاق القمر، ولهذا قال عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق، أو قبل ذلك قل أرأيتم إن كان من عند الله، أي القرآن، ثم كفرتم به، من أضل ممن هو في شقاق بعيد، يعني من لم تكفي الآيات السمعية. سنريهم آياتنا في الآفاق، من لم تكفي هذه فله هذه، وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، أولم تكفي شهادة الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل في سورة العنكبوت: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، أي آيات بصرية كالناقة وكانشقاق القمر وكفيض الماء ونبعه وحنين الجذع وأنينه وتسبيح الطعام والحصى وغير ذلك من أمثال هذه الآيات. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أولم تكفهم شهادة القرآن للقرآن، أولم تكفهم شهادة الحق بالحق، أولم تكفي شهادة الله في كتابه. من لم تكفي شهادة القرآن فسيريه الله عز وجل آيات بينات باهرات في نفسه وفي الآفاق. شهد الله أنه لا إله إلا هو، وشهادة الله كما تقدم شهادة للسمع والوحي وهي في كتبه وعلى ألسنة رسله، وشهادة بالخلق والإيجاد والتصوير والإبداع، فإن هذه أيضا شهادة أخرى تدل على ما شهدت عليه الآيات السمعية، آيات الوحي. شهادة شهادتان، ولذلك شهادة الله بينها الله عز وجل بطريقين كما ذكر أهل العلم: طريق السمع والوحي على ألسنة الرسل وفي الكتب، وبطريق الخلق والتصوير والإبداع كما تقدم في قوله: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقبل: فواعجب كيف يعصي الإله أم كيف يجحده جاحد، ولله في كل تحريكة وتسكيرة أبدا شاهد. شهادة خلقية بصرية. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وكما قال أيضا أبو نواس: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاقطات بأحداق، هي الذهب السبيق على قضب الزبرجد، شاهدات بأن الله ليس له شريك. شهادة أن لا إله إلا الله، لا شريك مع الله. شهادة بصرية. فهذا معنى الشهادة، الشهادة بالسمع والشهادة بالبصر أو بالخلق والوحي، كلتاهما شهادة، لكن أهل الخصوص تكفيهم شهادة شهادة السمع والوحي. كفى بالله شهيدا بيني وبينك، شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذه أعظم شهادة كما تقدم، وسيأتي التفصيل فيها بعد ذكر الآية الكريمة إن شاء الله. والملائكة وأولو العلم، الملائكة شهدوا بما شهد به ربهم سبحانه وتعالى، وأولو العلم أهل العلم، وفي هذا فوائد: أولا أن الشهادة لا تكون إلا بعلم، الشهادة لا تكون إلا بعلم، أي شهادة، حتى الشهادة في الواقع والحياة والأمور الحياتية العادية لا ينفع فيها الظن والتخمين، ولذلك لا بد أن تؤدى بلفظ الشهادة: أشهد أعلم أنه يعني وقع كذا وحصل كذا، حتى في الأمور الحياتية العادية الشهادة لا تكون إلا بعلم، فلا ينفع فيها الظن والتخمين والشك، ولهذا قال الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقال عز وجل مخبرا عن إخوة يوسف: وما شهدنا إلا بما علمنا. وفي الحديث: إن ثبت أرأيت الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. وأولو العلم، هذه فائدة. ولذلك قال ابن القيم وغيره: إن الشهادة شهادة الله عز وجل، أو أي شهادة لها أربع مراتب. المرتبة الأولى علم ومعرفة واعتقاد بصحة المشهود به وثبوته. فمثلا الشاهد قبل أن يشهد لا بد أن يكون على علم ومعرفة واعتقاد بصحة هذا المشهود به وثبوته، لما تقدم: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، والملائكة وأولو العلم. هذه المرتبة الأولى. ثانيا أن يتكلم به ولو مع نفسه، ولو لم يخبر غيره، فمجرد تكلمه بذلك وقوله، مجرد ذلك شهادة، وإن لم يقل أشهد، وإن لم يؤديه بلفظ الشهادة. ولهذا قال الله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. المشركون زعموا أنهم بنات الله تعالى الله. قال عز وجل: أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فجعل تلفظهم وقولهم شهادة، مجرد التلفظ، وهذا يدل على أن تكلم الإنسان في أمر ما وإن لم يكن بلفظ الشهادة، إذا كان على وجه الجزم والإخبار فهو شهادة. هذه مرتبة ثانية. الثالثة: الإخبار والإعلام والبيان. فإنه إذا أعلم بأمر ما فقد شهد به وأخبر به، هذه مرحلة ثالثة. أولا علم، ثم تكلم، ثم أخبر وبين. الرابعة: الإلزام والقضاء بمضمون الشهادة، ولذلك إذا أداها، إذا أدى الشهادة عند القاضي ألزم بمضمونها وفصل الحق، ألزم هذا وهذا. وهكذا شهادة الله عز وجل لنفسه بالتوحيد: علم الله ذلك ثم تكلم به ثم بينه لعباده من طريق السمع والبصر، ثم ألزمهم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وإلا لو كان مجرد إخبار ما في فائدة، لو لم يكن فيها دعوة وإلزام وحث على تحقيق هذه الشهادة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لأنه لا فائدة من الشهادة إذا كانت لمجرد العلم فقط. ولهذا مثلا إذا نشر إعلام محاضرة في مساجد ومدارس، هل المجرد هل النشر لمجرد الإعلام والإخبار أو لأمر زائد؟ نعم، ليس المراد أن تعلم الناس في محاضرة ويأتي محاضر ويحاضر على الطاولة والسواري أمامه، لا، إنما تريد تدعو الناس إلى، وهكذا إذا أعلمت وبينت وأخبرت فإنك تدعو. فإذا أعلم الله أنه لا إله غيره فإنه إلزام من الله، وهكذا من البشر، البشر يعلمون أنه لا إله إلا الله ويتكلمون بذلك مع أنفسهم في صلاتهم وغيرها، ويبينون ويدعون الناس ويلزمون ويجاهدون على، كما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. والمعرفة هذه واجبة على كل أحد، والتكلم كذلك، والبيان بحسب الاستطاعة، وأيضا الإلزام بحسب الاستطاعة وهو أخف، تتدرج خصوصية. فالحاصل أن الشهادة لا تكون إلا بعلم كما تقدم، وأولو العلم أصحاب العلم. ثالثا من الفوائد في أولو العلم أن هذا يتضمن رفعة منزلتهم وتعدي لهم، لأنه لا تقبل شهادة إلا العدل، أو لا تقبل شهادة إلا العدل الثقة. فإذا أخبر الله عز وجل عن شهادة تضمن أن الله عدلهم، وهي هذا شرف لهم ورفعة لمنزلتهم. ولهذا قارن الله شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، كما قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا كاف في الحث على طلب العلم، لو لم يكن سواه فكيف وهناك أدلة لا تحصى ولا تقصر. رابعا من الفوائد هنا أن طالب العلم ينبغي أن يكون أكثر معرفة وخشية لله عز وجل. وما أقبح المعصية بطالب العلم، وما أقبح المخالفة، لأنه كلما زادت مكانة الإنسان زاد الواجب والتبعة والمسؤولية. والقاعدة أنه كلما زاد التشريف زاد التكليف، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وللعرب: وإنه أي القرآن لذكر لشرف لك ولقومك العرب أو قريش وسوف تسألون. فينبغي على طالب العلم أن يتفقد حاله ونفسه وتصرفاته، لأن الله عدله وزكاه وقرن شهادة بشهادته، وأن يكون أتقى لله. كلما زادت معرفته بالله ينبغي أن يكون أكثر تقوى وخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأن يترفع عن سفاسف الأخلاق، وأن يكون أترك الناس لما ينهى، وأسرع الناس إلى ما يأمر، وأصدق الناس في قول، وأحسن الناس في خلق، وأعف الناس وأكفهم عن وسخ النفوس وما تستمال به القلوب، وأن يقضي حق العلم بالترفع عن ذلك كله، وأن تكون غايته ابتغاء وجه الله، يسمو عن الجوانب الأرضية والمقاصد الترابية والأمور الدنيوية والأهداف المعيشية، وأن يكون هدفه لله وبالله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وما أحسن ما تلفظ به أبو بكر الجرجاني الفقيه الشافعي المعروف من قصيدة من حكم ودرر، لما لاموه على أن لم يأخذ مكانه لدى المواكب والمراكب والوجهاء والسلاطين وهو العالم المعروف وكيف يعتزل وأنه رجل منقبض وغير ذلك، ففاها بأبيات كلها حكمة. يقول: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم وهان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا مطمعه صيرته لي سلما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما، أأشقى به غرسا وأدنيه ذلة؟ إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. فإن قلت جند العلم كاب فإنما كبا حين لم نحرث حماه وأظلما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهان ودنته محياه بالأطماع حتى تجهم. وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبد أقلب كفي إثره متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليثما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا عن الذل أعتد الصيانة مغنما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، يجنبها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا فيما أو لما. وكم طالب رقي بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظم، وكم نعمة باتت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما. فأصبحت عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم مكرما، وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا، وأن أتلقى بالمديح مذمما. وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما، ولكن إذا ما اضطرني الأمر لم أزل أقلب فكري منجدا ثم متهما، إلى أن أرى ما لا أغص بذكري إذا قلت قد أسفى علي وأنعم. فهذه كما ترى تدل على عزة في النفس وشموخ من طالب العلم، وقيامه بحق العلم وترفعه عن المساومة، وأمور الدنيا التي الله المستعان أذهبت رونق العلم وشبت بزنجه كما ذكر عليه رحمة الله، وجعلت العلماء أو كثيرا من العلماء في مختلف الأزمان والأعصار والأماكن، جعلتهم عبيدا للقمة وعبيدا للكبراء وجبناء عن القيام بواجب العلم والقيام لله سبحانه وتعالى بحجته. وإن كانت لا تخلو الأرض في كل مكان وفي كل زمان بحمد الله، لا تخلو من علماء ربانيين مخلصين بالمعروف آمرين، لا يجارون ولا يحابون ولا يدارون ولا يراعون في ذلك صغيرا ولا كبيرا. فنسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظ هؤلاء وأن ينفع بهم البلاد والعباد. وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، قائما بالقسط أي بالعدل، هذه حال قائما بالقسط أي العدل، القسط هو العدل، يقال القسط والقسطات، والكل بمعنى العدل. لا إله إلا هو العزيز الحكيم تأكيد لما سبق، تأكيد لما سبق أنه لا إله إلا هو. والله سبحانه وتعالى من صفاته القيام بالقسط والعدل، كما جاء في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره، إن الله إن ربنا لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل النهار قبل وعمل الليل قبل عمل النهار، يخفض القسط ويرفعه، حجاب النور لو أحرق لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه. وأعدل العدل التوحيد، أقسط القسط التوحيد، أعدل العدل التوحيد، ولذلك قال قائما في القسط. ليه هنا ذكر القسط؟ لأن أعدل العدل التوحيد، القسط هو التوحيد، معنى العدل إيه؟ أن تضع الأمر في نصابه، يعني تعطي الحق للمظلوم، يعني تعيد الحق إلى نصابه. هذا هو العدل، حتى تعتدل كفة الميزان. ها، أعدل العدل هو إيه؟ توحيد، تضع العبادة في مكانها الصحيح. كما أن أظلم الظلم هو إيه؟ الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. ولهذا قال قائما بالقسط، فالقسط والعدل والسواء هو الحق، وأعدله وأعظمه التوحيد. ولهذا قال عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، عدل يعني بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. قال: ومعناها، يعني معنى شهادة لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. معنى الشهادة لا معبود بحق إلا الله، لأن الشهادة تفسر بالألوهية مطابقة، والربوبية تضمن. ولهذا يقال توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. فإذا قلت لا إله إلا الله، أي لا مألوها إلا الله، يعني لا معبود إله. سبقا قلت لكم الإله من الأله أو الوله، وهو شدة الحب. لا ابن عمك، لا أطولت في نسب عني، ولا كنت دياني فتهجوني. الوله شدة التعلق، وأعظمه ينبغي أن يكون لله عز وجل. نعم، إله بمعنى، يعني على وزن فعال، بمعنى مفعول مألوه، مثل ما تقول كتاب بمعنى إيه؟ مكتوب. إله بمعنى مألوه، يعني من تألهه القلوب وتتوجه إليه محبة وتعظيما وانقيادا. فالإله، لا إله إلا الله، هذه الكلمة تفسر بالألوهية، لا معبود بحق إلا الله. لا معبود، لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لأن المعبودات كثيرة. فهناك عبد الدرهم والدينار والخميصة والخميلة والمنصب والجاه والسلطان والكرسي والهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. وهناك من يعبد العظماء، كما قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وهناك من يعبد الشجر والمدر والحجر والبشر والجن والإنس إلى غير ذلك. لكن من الإله الحق المستحق للعبادة؟ هو الله عز وجل. ليه؟ لأنه هو الخالق الرازق. فإذا كان الخالق الرازق، فينبغي أن يكون هو المعبود أيضا. يعني إذا كان هو الواحد في الربوبية، ينبغي أن يكون الواحد في الألوهية. لا معبود بحق إلا الله. وأما أهل البدع والكلام والفلسفة والمنطق والتصوف إلى زماننا، فهم يفسرون لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، يفسرونها بإيه؟ بالربوبية ولا الألوهية؟ الربوبية. وهذا خطأ. أما أهل الحق فإنهم يفسرونها بالألوهية المتضمن ليه؟ للربوبية. لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، ويتضمن ذلك لا خالق إلا الله. لأن من دخل في دائرة الألوهية فقد دخل حتما في دائرة الربوبية. أما من دخل في الربوبية فقد يدخل في الألوهية وقد لا يدخل. ولذلك أبو جهل وأبو لهب وأضرابهما آمنوا أنه لا خالق إلا، يعني دخلوا الدائرة الواسعة، لكن هل آمنوا أنه لا معبود إلا الله؟ لا. ولذلك مثلا يصح أن تقول: إذا كنت مثلا في السويدي فأنا جزما في الرياض، ولا لا؟ لكن لو كنت في الرياض قد تكون في السويدي وقد تكون خارج السويد. هكذا دائرة الألوهية أضيق. من دخل الألوهية حتما دخل إيه؟ الربو. يعني من آمن أنه لا يعبد إلا الله، آمن جزما وحتما أنه لا خالق إلا الله. وهذا معنى قولنا إن الألوهية متضمن لي الربوبية، ولا عكس، الربوبية لا يتضمن الألوهية. ولذلك أهل البدع والمنطق والفلسفة والتصوف إلى زماننا، ومنهم الأشاعرة من فروعهم والمتكلمة، هؤلاء المتكلمون الصفاتيون والجهمية الخلص أو الجهمية الصفاتية، هؤلاء يفسرون لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله. حتى الدعوات المتأثرة بالتصوف التي تجوب العالم كله وقف واحد منهم يفسر لا إله إلا الله كما حكى لي أحد طلبة العلم قال أي لا خالق إلا الله، هذا تأثر بهؤلاء المتصوف، هذا حق لكن ليس هذا معناها، لا معبود بحق إلا الله تفسر بالألوهية. مش الدليل على هذا؟ ما الدليل؟ لأن لا إله يعني لا مألوه، والمألوه هو إيه؟ المعبود. خذها من إله، وقد فقه هذا المشركون أكثر من بعض المسلمين اليوم. ولذلك المشركون هل كانوا ينازعون أنه لا رب إلا الله؟ لا. هل كانوا ينازعون أنه لا خالق إلا الله؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وغير ذلك مما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه. لكن لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا كلمة إن قلتموها زانت لكم العرب وملكتم بها العجم، قالوا بل وأبيك عشر كلمات، قال قولوا لا إله إلا الله، قالوا لا أجعل الآلهة إلها واحدة. لو كانوا يعرفون لا إله إلا الله لا خالق إلا الله هل كانوا يستنكفون عن قولها؟ لا، لكن يعرفون أنه لا مألوها إلا الله، فلذلك تكبروا عنها. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا، لاحظ في الألوهية كل الكلام، يعني يعرفونهم لن يدعوا لات ولا عزة ولن يذبحوا لها ولن ينذروا لها إلى آخره. فهذا هو معناها لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، ويتضمن هذا لا خالق إلا الله. واضح؟ إذن هذا معناها لا معبود بحق إلا الله، وهي ذات ركنين نفي وإثبات، سلب وإيجاب. لا إله نفي، إلا الله إثبات. لا إله نفي لجميع ما يعبد من دون الله، ولهذا قال لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، هذا هو الركن الأول. إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه، يعني كما أنه الرب الواحد بالربوبية فهو الواحد بإيه؟ بالألوهية. والتفريق بينهما تفريق بين المتماثلات كما يفعله المشركون في الزمان الأول والحاضر. حتى مشرك الزمان هذا يقول لك ما في مانع تذهب عند قبر البدوي أو قبر فلان أو علان وتسأله قضاء الحاجة، المهم اعتقد أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله. أما مجرد سؤالك هذا للتشفع يقول، هذا هو عين شرك المشركين، هم يعرفون أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، لكن يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، يعني نتخذهم وسائط. فأولئك يقولون إذا آمنت أنه لا ينفع ويضر إلا الله، يعني إذا آمنت بالربوبية، فالألوهية عندهم يعني لا ضير في أن تشرك فيها، وهذا باطل وظلم وعدوان. وهذا كما قلت لكم يوجد عند السابقين كما يوجد عند كثير من الحاضرين اليوم. فهي ذات ركنين، وكل الإسلام كما قلت لكم يرجع إلى الركنين، لأن الإسلام إما إيجاب أو إما إيجاب أو عدم أو سلب، فالإيجاب راجع للإيجاب فيها والسلب راجع إلى السلب فيها. فمثلا الأمر بالخير وفعل الندى والأمر بالبر وأداء الصلوات كله راجع إلا، والولاء راجع إلى إيه؟ إلى إلا الله. والنهي عن المنكر والجهاد والحدود والتعزيرات والبراء من المشركين كله راجع إلى إلى لا إله، إلى السلب فيها. فالإسلام راجع إلى هذه الكلمة العظيمة، ولذلك كل الدين راجع إلى لا إله إلا الله، كله يرجع إلى هذه الكلمة العظيمة. حتى شهادة الرسالة إذا تأملت رجعت إليها لأنها فرع لها. وكل القرآن في التوحيد كما ذكر أهل العلم. وينبغي أن يعلم أن التوحيد مستفاد فيها من النفي والإثبات لا إله إلا الله كما ذكرت قبل ذلك، لأنها لا تركنين لا إله إلا الله، تخلية ثم تحلية، تجريد ثم تفريد، تفريغ ثم ملء، لا إله إلا الله كفر بالطاغوت وإيمان بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا إله إلا أنا فاعبدون، كلها ترجع للنفي والإثبات. قالوا وتحصيل التوحيد من النفي والإثبات أبلغ من مجرد الإثبات. أيهما أبلغ، أن تقول لا إله إلا الله أو تقول الله إله؟ لا إله إلا الله، لأنك لو قلت الله إله قد يقول قائل هل معه إله آخر؟ معاذ الله، لكن لو قلت لا إله إلا الله خلاص انقطع هذا الاحتمال، واضح ولا لا؟ ولهذا لما قال الله عز وجل وإلهكم إله واحد ماذا قال؟ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لم يكتفي بهذا، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لأننا قلنا لا معبود بحق إلا الله. أما المعبودات الأخرى فهل هي بحق أو بغير حق؟ لأنها هل لها شيء من أفعال الربوبية؟ لا. هل تخلق؟ هل ترزق؟ هل توجد؟ هل تميت؟ لا. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ كما قال لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نفع. طيب إذا كانت مفرغة من أفعال الإله، هذه المعبودات التي توجه إليها مهما كانت، إذا كانت لا تملك شيئا من أفعال الإله فماذا يكون لها من الألوهية؟ مجرد إيه؟ مجرد إيه؟ إذا كانت يعني ما عندها شيء من خصائص الإله أبدا، فقط مجرد إيه؟ الاسم. ولهذا قال الله عز وجل ما تعبدون من دونه إلا أسماء، مجرد أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، لكن هل لها حقائق؟ لا، لا ترزق ولا تحيي ولا تميت. نعم. ثم قال وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. تفسيرها أي بيانها، تفسير من السفر والفسر كلها ترجع يعني مادتها واحدة، الإسفار الوضوح، أسفر الصبح، ومنه السفر إذا خرج عن البناء للخارج للواضح من الأرض، وهكذا كل معانيها تدل على الوضوح. تفسيرها يعني توضيحها، الذي يبينها ويوضحها قوله تعالى، يعني يوضح لوازمها ومكملاتها وأركانها. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، أبيه آزر كما قال عز وجل في سورة الأنعام، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، ويقال أن اسمه فارخ، يقول بعض المؤرخين قد يكون له اسمان لكن في القرآن عندنا آزر، لأبيه وقومه، وعلى رأس قومه هم أهل بابل في العراق. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قبل أن يهاجر كان عندهم، وزعيم قومه هو النمرود ابن كنعان، وهو الذي كانت بينه وبين المحاجة ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه إنني براء مما تعبدون. براء، البراء قلت لكم بالأمس أنه يدل على القطع ولا لا؟ البراءة، براء مما تعبدون يعني بريء، عبر بالمصدر براء لأنه أبلغ من الفعل أو من المشتق بريء فاعل يعني بارع، لكن براء هو المصدر، كما تقول محمد أو زيد سير يعني لا يتوقف عن السير، براء مما، هذا للتأكيد، إنني براء مما. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، هذا يدل على أن من معنى الإسلام إيش؟ البراءة من الشرك، أن تقدم الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. لا يكفي أن تقول لا إله إلا الله وتوالي المشركين، لا يكفي، لا بد من البراءة. ولهذا قال عز وجل لما إبراهيم تلاه الله بالكلمات التوحيد فأتمهن، من ذلك البراءة من المشركين، إنني براء مما تعبدون يعني مما تدعون من دون الله من النجوم والتماثيل التي صنعتموها للنجوم وعكفتم عليها، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون التي حطمها إبراهيم، وإلا فهم يعبدون النجوم والكواكب. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا معنى لا إله إلا الله، لأن قومه يعبدون الله والكواكب فقال أنا بريء من كل ما تعبدون إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله، إلا الذي فطرني. كأنه يقول المستحق للعبادة هو المستحق لإيه؟ للربوبية، هو الواحد والربوبية. فالخالق الذي يفطر ويبدع هو المستحق للعبادة، ولا لا؟ يعني صاحب الربوبية هو صاحب إيه؟ الألوهية. إلا الذي فطرني اقتدأني، من غير مثال سابق. الفطر الابتداء والاختراع والإبداع، بديع السماوات والأرض. إلا الذي فطرني، يعني لا أتبرأ من عبادته فإنه سيهدين، يعني للحق، كما قال الله سبحانه وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وكما قال الله عز وجل إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ثم قال بعد ذلك فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا. وقبل ذلك قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الظالمين. قال عز وجل هنا قال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، يعني إلى العبادة الحقة. إلا الذي فطرني يعني لا أتبرأ منه، هذا معنى لا إله إلا الله. فدل على أن من الإسلام البراءة من الشرك وأهله، وجعلها أي كلمة التوحيد لا إله إلا الله كلمة، لأن الكلمة تطلق على اللفظ المفردة مثل رجل، وتطلق الكلمة على الكلام المفيد، هذا إطلاق آخر، كما تقول في لا إله إلا الله كلمة التوحيد. والخطبة أحيانا يطلق عليها كلمة، يقال تكلم فلان بكلمة، يعني كلمات كثيرة، لكن هذا يجوز الكلمة. ولهذا قال ابن مالك وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني قد يقصد الكلام الكثير يقصد ويؤم به، يطلق عليه كلمة أو كلمة. قال كلامنا لفظ مفيد كالسقم واسم وفعل ثم حرف، الكلم واحده كلمة والقول عام، وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني يقصد الكلام الكثير. هنا لا إله إلا الله أكثر من كلمة، لا إله كلمة، إلا الله كلمة، لا كلمة، إلا كلمة، الحرف كلمة، والفعل كلمة، والاسم كلمة، ويطلق على الجميع كلمة أيضا. قال وجعلها كلمة باقية في عقبه نسله الذين عقبهم أي خلفهم، لأنه أوصاهم قال إيه؟ قال كما قال الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني لعل قريش ترجع. قريش تدعي أنه حنفية وتدعي أنها على دين إبراهيم، هذا دين إبراهيم تفهموه لعلكم ترجعون وتتركون عبادة الأوثان. وقوله تعالى يعني من تفسيرها الذي يوضحها قل يا أهل الكتاب، يا محمد يا أهل الكتاب، يا معشر اليهود والنصارى، ثم أهل الكتاب لأنه نزل عليهم الكتاب في السابق، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. أنتم يا أهل الكتاب تعرفون، دعوكم من المشركين، تعالوا إلى كلمة سواء. كلمة سواء هي لا إله إلا الله، سواء يعني عدل كما قلنا قائما بالقسط، ونتفق عليها نحن وأنتم، سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. وهذه نزلت في نصارى نجران لما جاءوا يحاجون الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله لرسول صلى الله عليه وسلم قل يا نصارى نجران يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقل اشهدوا بأن مسلمون. فلما تولوا وأبوا إلا نبوة إلا إلهية عيسى عليه الصلاة والسلام، أمره الله أن يباهلهم، قال قل يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا منه. ثم قال عز وجل قبل ذلك قال عز وجل فإن لا من بعد ما جاءك من العلم نعم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فأشفقوا وخافوا ورجعوا إلى نجران ولم يباهلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا يعني هلموا وأقبلوا. تعالوا المراد بها تعالوا بأجسامكم أو تعالوا بقلوبكم وأقوالكم. أصل تعالوا فعل أمر يعني ارتفعوا. ارتفعوا حينما تقول تعال أصله ارتفع. تعال يعني تقول الله تعالى يعني ارتفع وتقدس. حينما أصل الكلام تعال يعني ارتفع ويطلق على المجيء يعني ارتفع إلي أو ائتي إلي. هنا تعالوا إلى كلمة سواء. ارتفعوا من الشرك والوثنية وألوهية البشر عند وغيره إلى كلمة التوحيد. تعالوا ارتفعوا اسمه إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ألا هذا تفسيرها نعبد إلا الله لا ندعو إلا الله ولا نشرك به شيئا لا حجر ولا جن ولا طواغيت ولا عيسى ولا عزير ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله يعني معبودين. لا نتخذ عيسى كما اتخذتموه ولا العزير كما قال عزير أن الله عبده اليهود هذا كل لأهل الكتاب. ولا يتخذ بعضنا أيضا بعضا أربابا من دون الله يعني لا نطيع كما يقول ابن جريج لا نطيع العلماء والأمراء في معصية الله لأن من أطاعهم فقد عبدهم كما في حديث عدي الحسن قال أليس قال يا رسول الله لسنا نعبدهم لما نزل قول عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال لسنا نعبدهم قال أليس يأمرونكم بمعصية الله فتطيعونهم أو أليس يحلون لكم الحرام فتطيعونهم ويحرمون الحلال فتطيعون قال بلى قال فتلك عبادتهم. ولهذا قال الله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون إنكم لمشركون. ولهذا لما قال عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان أي لا تطيعوه كما قال العلماء إنه لكم عدو مبين. فطاعة غير الله في التحليل والتحريم والتشريع شرك أكبر واتخاذ له إلها ومشرعا من دون الله سبحانه وتعالى كما قال اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. قال فإن تولوا تولى يعني أعرض وأدبر واستكبر في قلبها وبجسمه تولى. فإن تولوا ولذلك التولي يطلق على القرب ويطلق على يد على البعد. فإذا ولاك وجهه فهو القريب تولاك قريبا منك وليك وإذا ولاك ظهره ها صار إيه بعيدا. فإن تولوا يعني ولوكم وجوههم وإلا أدبارهم أدبارهم يعني أعرضوا عنكم فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ها شهد الله أنه لا إله إلا هو اشهدوا اعلموا أننا مسلمون يعني مؤمنون موحدون لله سبحانه وتعالى. قال دليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. شهادة أن محمد رسول الله هذه الشهادة الثانية شهادة الرسالة والدين قائم على الشهادتين الشهادة بالألوهية والشهادة بالرسالة هذا هو الركن الثاني.
أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
10,954